أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. وقال النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة شجنة مني. وقال النبي صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. في البداية أبارك لكم ميلاد ذكرى الصديقة الشهيدة الصديقة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله أن يوفقنا لولايتها والبراءة من أعدائها بحق محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام ما لا يزال في أبحاث النبوة الخاصة. أنت عندنا بحثان في النبوة الخاصة، بقي فصل الأخير هو الفصل الثالث. هذا الفصل الثالث يريد أن يشير إلى مسألة مهمة، وهي مثار إشكال أيضا، يعني من زاوية هي أصل عقائد لابد من بيانه، ومن جهة أخرى أن هناك إشكالات وردت على الاعتقاد بهذا الأصل. ما هو الأصل؟ هو هل أن هذا الدين الإسلامي وهذا الدين النبوي المحمدي صلى الله عليه وآله هو دين الخاتم، وأن النبي خاتم الأنبياء ودينه خاتم الأديان أو لا؟ نحن واحدة من المعتقدات الحق التي نعتقد بها، بل من ضروريات ديننا، من ضروريات الإسلام، بل نقول حتى الآخرين الذين هم من يهود ومسيح وغيره ونصارى وما شاكل ذلك يعتقدون بأن هذا من ضروريات دين المسلمين. ما هو؟ هو أن كل مسلم يعتقد قطعا وجزما ماذا؟ أن هذا الدين هو خاتم الأديان، وأن هذا النبي هو خاتمة الأنبياء، وذلك هم بتصريح القرآن كما في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، سورة الأحزاب الآية 40. ولا شك أن معنى الختم هنا ماذا؟ الختم هو بلوغ آخر الشيء، ختم البلوغ إلى آخر الشيء. من هنا يقول: ختمت القرآن يعني انتهيت إلى آخره، ختم السورة انتهى إلى آخره، ختمت العمل، ختمت كذا. بل حتى هذا المحبس الذي يوضع كتوقيع لكتابة الرسائل ثم يوضع ماذا؟ توقيع بالأول بالخاتم، وين؟ في نهاية الرسائل، لا يكتب بعده شيء، ماذا يقال عنه؟ خاتم، لأنه يختم به الرسائل، ولا بالأساس اسمه محبس، هو المحبس، لكن أعطي اسم الخاتمية لأنه ماذا؟ يختم به الرسول، هذا شيء متعارف. إذن لفظ الخاتمية بعد أنه ماذا يعني؟ أنه بعد لا يأتي شيء بعده. فلما نقول أن النبي والقرآن صار خاتم النبيين، إذن لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله، تفتين وياي؟ فصريح القرآن. فما جينا إن شاء الله أبحاث أخرى وروايات أخرى. على كل حال، هنا قد يقول قائل، وهذا ما استعرضه المصنف، فهو أنه القرآن قال وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم الرسل، فلماذا لا يأتي رسول بعد من؟ بعد النبي. هناك بحث مهم جدا، وهو أنه عندنا أصل استفاد من الأبحاث القرآنية فضلا عن الروايات وضعا عن سيرة الأنبياء، أنه يستحيل أن تقع أن تضع يدك على ماذا؟ رسول وليس بنبي. نعم، قد يكون هناك نبي وليس برسول، لكن يستحيل أن يكون رسول وليس بنبي. فإذا ختم النبوة حتما تختم ماذا؟ الرسالة، لأن ما في رسول وليس بنبي أصلا. نعم، هناك أنبياء بهم أنبياء وهناك رسل، ولكن هؤلاء رسل حتما ماذا؟ أنبياء. هناك بحث مفصل في محل وكذا بعد، إذا هناك درستموه في مستوى دروس في العقيدة هناك بحث الشيخ المصاحب الزي رحمه الله، هذا البحث هناك في محله. إذا إلى هنا دفع الإشكال، إذا لمن يقول واحد يقول لا الله قاد وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم الرسل، ماذا تجيبه؟ أحسنتم، يستحيل أن يوجد رسول وليس بنبي. نعم، ومن هنا يقولون كل رسول نبي بالضرورة، ولكن ليس كل نبي رسول. هذا بحث خذوه احفظوه. إلى هنا طبعا القرآن يصرح له على هذه الحقيقة. خلنا نقرأ شيء المقدار. قال الفصل الثالث الخاتمية في ضوء العقل والوحي. يقول اتفقت الأمة الإسلامية على أن نبيها محمدا صلى الله عليه وآله خاتم النبيين، بعد وشريعته خاتمة الشرائع. هذا يكتب عليها ماذا من ضروريات الدين الإسلامي، ضرورة، وتعلم المنكر الضرورة إذا كان التفت للملازمة ماذا؟ أحسنتم، تخرج من الدين. اتفقت الأمة الإسلامية على أن نبيها محمدا صلى الله عليه وآله خاتم النبيين، بعد وشريعته خاتمة الشرائع، بعد وكتابه خاتم الكتب السماوية، بعد ما في لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد نبي محمد صلى الله عليه وآله فضل ولا رسول بعد النبي صلى الله عليه وآله. ويدل على ذلك نصوص من الكتاب والسنة نشير إليها ثم نجيب عن أسئلة حول الخاتمية. نص القرآن الكريم على أنه خاتم النبيين بقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال والختم هو بلوغ آخر الشيء. الختم ما هو؟ هو بلوغ آخر الشيء. يقال ختمت العمل وختم القارئ السورة، والختم وهو الطبع على الشيء، فذلك من هذا الباب أيضا، لأن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخرة. هذا طبعا كلمة ختم في معاجم المقاييس في اللغة رجعوا. ثم إن ختم باب النبوة يستلزم ختم باب الرسالة، وذكر هنا لكن جبنا كإشكال وجواب، وذلك لأن الرسالة هي إبلاغ ما تحمله من الرسول عن طريق الوحي، يعني النبوة بالنتيجة، يعني لابد أن يكون نبيا ثم يكون رسولا، فإذا انقطع الوحي والاتصال بالمبدأ الأعلى فلا يبقى للرسالة موضوعا. واضح هذا أنه كله رسول نبي. وهناك احنا قلت في البداية ما جاب، لكن قصدي كان ما جاب بشكل إشكال، طرح بشكل إشكال وجواب وعالجنا. وهناك آيات أخرى تدل على خاتمية الرسالة المحمدية تصريحا أو تلويحا يطول المقام بذكرها، بعد راجعه. قال وما ينص على الخاتمية أيضا من أدلة عندنا ماذا؟ الأدلة الروائية. ومما ينص على الخاتمية وياي من الأحاديث حديث المنزل المتفق عليه بين الأمة، هذا بعد ما يشك فيه مسلم. فقد نزل النبي صلى الله عليه وآله نفسه مكان من؟ موسى على نبينا وآله عليه السلام، ونزل عليا عليه السلام مكان هارون عليه السلام، وقال مخاطبا عليا ماذا قال عليه السلام؟ أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن أنت مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا أخرج البخاري وأخرج مسلم وابن ماجه وأحمد بن حنبل والإمامية، ما شاء الله كتب من قول، هذا من المتفق عليه. بعد إذن واضحة أنت مني بزهر إلا أنه لا نبي بعدي، بعد نفي. يقول ودلالة الحديث على الخاتمية واضحة كدلالتي على خلافة علي عيسى كانتنا في بحث الإمامة للنبي صلى الله عليه وآله بعد رحلته سام في كبيان في باب الإمامة. وقال علي عليه السلام، هم رواية في نهج البلاغة الخطبة 133، يقول عليه السلام أرسله على حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن فقف به الرسل وختم به الوحي. مشاهد وين ختم به الوحي، إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة في ذلك. خب هذا تمام الكلام، هنا شبهة، بعضهم قال بأن عندنا آيات تدل على أنه ماذا؟ النبوة تستمر ما تنقطع، مثل قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ وهذا شو تصير يدعون؟ يدعون أن هذا دليل على أن باب الرسالة مفتوح إلى يوم القيامة، ما له نهاية، إلى يوم القيامة لين تنتهي الدنيا. لكن هذا الجواب واضح، والجواب واضح على هذه الشبهة، أن هذا الكلام وين كان في نزول ماذا؟ كان في نزول من وياي؟ كان في نزول ها في نزول آدم وذريته. أول ما بدأ نزل آدم بعدين بدأت الذرية، أول الدنيا، والله أعطاهم منها، قال ترنتون يا آدم وذريتك إلى يوم القيامة سوى أبعث لكم رسول، يعني لن أترككم بلا هداية. هذا منطق الآية ومفهوم الآية هو هذا، أنه لا يعني أنه الرسالة سوف تتم الآخر، لا، هذه آية تجيك آية أخرى ماذا تقول لك؟ ختمت النبوة بمن؟ بالنبي، يعني بالحظ المجموع أن سوف أنا أرسل أنبياء لكم، أما أنه يستفد من أن تبقى الرسالة إلى يوم القيامة هو يستفد من الآية. إما يأتيك رسل، فعلا الله أوفى وأرسل رسل، لكن قال هذا الرسول شو صار بعد؟ آخر رسول. واضح؟ اي، فهذا المعنى ايضا. والشاهد على ذلك انه لما ناتي الى السياق مثلا انه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فاما ياتينكم مني هدى، هذا نفس اما ياتينكم ماذا؟ رسل منكم يقصون عليهم، نفس المضمون. يعني القرآن كان في سياق ماذا؟ في سياق بيان أن الله سبحانه وتعالى أنزلكم إلى الأرض للابتلاء، للامتحان، للتكامل، ولكن ماذا؟ سوف أرسل لكم آياتي، سوف أرسل لكم هدى، سوف أرسل لكم الرسل والأنبياء يقصون عليكم، يعني يبينون لكم أحكامي ودستوري وإلى آخره. لا يعني أن سوف أترككم هملا، لا أبدا، اطمئنوا. وهذا معنى، ومعنى أنه إلى آخر الدنيا معنى آخر ما يستفاد من الآية. ولو فرضنا سهد مطلقة تقيد بما؟ بتلك الآيات التي قالت وخاتم النبي. شو المانع؟ الله يقول إحنا أرسلنا ما شاء الله، بعض الروايات تقول نص مليون نبي، بعض الروايات 124,000 نبي، هذا المعروف، الأنبياء كثر، صريح القرآن منهم قصصنا وإنهم لم نقصصهم إلى آخر. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال شبهة واهية، وأنا جبنا شبهة ثانية وعالجناها. تفضل شيخ. شبهة واهية أورد على الخاتمية. ماذا أورد على الخاتمية؟ شبهات واهية غنية عن الإجابة، من ذكرناها احنا وهذه الثانية، يقف عليها كل من له إلمام بالكتاب والسنة والأدب العربي. ولأجل إراءة وهن هذه الشبهات نأتي بما تعد من أقواها، ثم نرجع إلى البحث حول سؤال مهم حول الخاتمة. إذا جينا إن شاء الله بعدين جينا السؤال ليش إنسان صار خاتمية، نوضح السبب، وهي قابة للبحث والنقاش. أما الشبهة فهي كيف يدعي المسلمون انغلاق باب النبوة والرسالة مع أن صريح كتابهم ناص القرآن يعني بانفتاح بابهما إلى يوم القيامة، حيث يقول يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والجواب أن الآية تحكي خطابا خاطب سبحانه به بني آدم في بدء الخلق، وفي الظرف الذي هبط فيه من آدم إلى الأرض، فالخطاب ليس من الخطابات المنشأة في عصر الرسالة حتى ينافي ختمها، لا، بل حكاية للخطاب الصادر. الله يستعرض الخطاب القديم، يجيبه في القرآن، مو الخطاب جاي تعبيرنا الآن، يقصد الآن اللي يعني من الآن تستمر حتى بعد نبيكم سوف أرسل لكم، لا، الخطاب كان من أول ذا. فالخطاب ليس من الخطابات المنشأة في عصر الرسالة حتى ينافي ختمها، بل حكاية للخطاب الصادر بعد هبوط أبينا آدم إلى الأرض، والشاهد على ذلك أمران: الأول سياق الآيات المتقدمة على هذه الآية، الثاني قوله سبحانه في موضع آخر: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه الأعراف 35. فقوله فإما يأتينكم مني هدى يتحد مع من؟ نفس الآية السابقة: إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم. كل ما توضح الآيات إن أنا ما راح أترككم هملا، فأرسل لكم رسل. أما ختم، أما ختم ما له بحث، هذا ما ملتبت إليه النقطة دي، مستفيد من آية أخرى. واضح؟ هم يستفيدوا هذا، هم احنا قلنا هذا الاستفادة خاطئة، هم هذه دعواهم، هم يقولوا تستوي، يقول لا ما تستوي، هذا كان خطاب أولي ويريد القرآن يستعرض به ماذا منهجه، وهو أنه أو هداية الله إن لن تنساكم، لحظة أرسل لكم رسل، ولا يستفاد منها أن الرسل تبقى إلى وين؟ إلى يوم القيامة. إيه لا ما يستفاد هذا المعنى، حتى لو هذا ظهور لفظي تجمعه إيه أحسنت، فيقيد، فلو فرضنا هناك إطلاق يقيد به أنه الله قال ختمت الرسالة، يعني الله وفى بما قال وأرسل رسل يقصون آياته، ولا مانع أن يقول ماذا أن هذا آخر من يقص عليكم آياتي. خب هذا تمام الكلام في هذه النقطة. البحث المهم وهو هذا الآن، الآن خب الآن في النتيجة هنا أنتم قلتم أن الدين الإسلامي خاتم، وين من ختمة النبوة؟ 1400 سنة الآن، ما بشوي 1400 سنة ليست قليلة، يعني 14 قرن، يعني أقل شيء إذا بحساب الأجيال ربما 20 جيل 30 جيل 20 جيل 25 جيل. إنزين ذلك وفي النتيجة الحياة متطورة، تستجد المسائل، والقرآن نزل قبل هذا المعنى، والنبي كان قبل 4 سنة. الآن البشر الجديد هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من؟ صح التعبير، قوانين جديدة، طورت الأوضاع، تغيرت الدنيا، تغيرت المواضيع، الأحكام إلى آخره. هذه الدعوة اللي طبعا دائما نجمع نسمعها، وبالتالي المجتمع يقولون يحتاج إلى ماذا؟ وياي يحتاج إلى قوانين جديدة، إلى علاجات وياي جديدة. واضح المطلب؟ واضح؟ شوف الشبهة عشان نقرأها ونجله. قال الخاتمية وخلود التشريع الإسلامي: إنها هنا سؤالا يجب علينا الإجابة عنه، وهو أن توسع الحضارة، هذه الحضارة البشرية توسعت الآن ما شاء الله، يلزم المجتمع بتنظيم قوانين جديدة تفوق ما كان يحتاج إليها فيما مضى، وبما أن الحضارة والحاجات في حال تزايد وتكامل، فكيف تعالج القوانين المحدودة الواردة وين؟ في الكتاب والسنة، الحاجات المستحدثة غير المحدودة. في النتيجة هناك القرآن آيات محدودة 6000 وكذا آية، مضافا إلى ماذا؟ وهي الأحكام والموضوعات كانت محدودة، الآن توسعت، فنحتاج إلى إذن تشريعات جديدة، وهذا في النتيجة خلاف الخاتمية. هذه الإشكالية، خلاف الكون هذا الدين ماذا؟ خاتم. فقولوا إنه يوجد دين جديد أو بيجي بعد فترة دين جديد يغطي هالحاجات.
ختم النبوة نفي للغرض.
أي أحسنت، وبالتالي إذا قلتم أن هناك ختم مع الحاجات المستمرة يلزم نفي غرض الإله من هداية البشر، أحسنتم، هذا بيان آخر هم للإشكالية. والجواب أن خلود التشريع الإسلامي وغناء عن كل شيء مبني على أمور، يقول أنت علاج هذه الإشكالية تحتاج أنك أنت تقف على مجموعة من الأمور في ضمن وفي صلب من هذا الدين، يعني الإشكالية هذا المستشكل ما فهم طبيعة هذا الدين ومرونته وقدرته على استيعاب جميع الحاجات، وإذا هناك قصور وتقصير هذا من يجي؟ من جهة البشر أنفسهم ما استفادوا من هذا الكنز الإلهي، مو ذنب الله سبحانه ولا ذنب النبي ولا الأئمة المعصومين ولا ذنب العلماء المخلصين، ذنب البشرية اللي ما تريد تستفيد أو تستفيد بمقدار ما تريد وتترك ما لا تريد وكذا. واضح. ومن هنا يذكر مجموعة من الأمور التي من خلالها نستطيع ماذا؟ أن ندرك عظمة هذا الدين وأنه يغطي الحاجة، ونحتاج أصلا إلى دين جديد ولا إلى نبي جديد. أول الأمور حجية العقل في مجالات خاصة. هذا البحث تعلمون بأن الأبحاث طرحت وين؟ في علم الأصول، في الدليل العقلي، هناك على مستوى بحث الكفاية، على مستوى بحث الشيخ المظفر في الأصول، على بحث السيد الشيخ في الحلقة الثالثة في الجزء الأول، في النصف الثاني من الجزء الأول، ما شاء الله في الدليل حجية الدليل العقلي، ما شاء الله البحث مفصل وعندنا نخوض لها مو بحثنا. لكن ماذا نريد؟ نريد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى والقرآن والسنة اعترفت ماذا؟ بحجية العقل، وأن العقل حجة في بعض الموارد. وتعلمون أن الدليل العقلي ما هو؟ من هو اللي عرف الدليل العقلي في علم الأصول؟ هو تعرف الدليل العقلي في علم الأصول ما هو؟ أحسنتم، كل قضية عقلية يمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا، ونذكر أمثلة لها. عرفت؟ هناك سيد الشيخ ذكر تفصيلات الصغرويات ثم الملازمة والحجية على كل مو بحثنا. إذن من اللي درسوا درستم درستم علم الأصول تجدون هذه الشبهة معالجة بشكل عميق ودقيق، بل علم الأصول أصلا هو نتاج هذه القضية، أن علم الأصول يخلق المرونة وين والآليات والعناصر التي ماذا تساعد الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. أيضا جعل هذا العلم كما صرح به السيد الشيخ في المعالم الجديدة وغيره بداية الحلقة الأولى، وهم علماءنا كتبوا عن هذا المسار قديما وحديثا، عن دور أهمية وعن دور وخطورة علم الأصول في الاستنباط. فمن يتمرس على هذا العلم يستطيع ماذا؟ أن يستنبط ويستفيد ويعالج هذه الإشكالية. بل حتى يقال أن عسى بعض التحقيقات الجديدة أن علم الأصول وسع أساسا ويسمى فقه أو منطق المعرفة الدينية، يعني بس في علم الأحكام الشرعية حتى في الأحكام العقائدية وكذا، على كل حال في البحث في محل. إذن هذا العلم العظيم اللي اهتم به المسلمون خصوصا شيعة أهل البيت والإمامية، تبعا لإشارات أهل البيت صلوات الله سلامه عليكم في الرواية الإمام الصادق عليه السلام علينا بال الأصول وعليكم بالتفريع وما شاكل ذلك، وبيانات أهل البيت حتى في زمان الأمة هناك رسائل في علم الأصول كتبت مثل رسائل هشام بن الحكم أو غيره أو جملة من الأعلام. واضح. لأن هذا العلم بل وراء اهتم به الأئمة سلام الله عليهم، أتباع أهل البيت إلى يومك هذا مذهب أهل البيت قوي جدا في هذا المجال، الحوزة العلمية تشر على ذلك في بل وراء مثل ماذا كما نقول ماذا أنه علم الأصول الذي يعني يساهم في هذا المعنى، والروايات والآيات كاشف عن عظمة العقل وحجية العقل في الرواية عن الإمام الكاظم أن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأمة، وأما الباطنة فالعقول، كما في الكافي ما شاء الله. أقرأ في رواية الكافي هناك المجلد الأول في صفحة من الصفحات الأولى ما شاء الله عن عظمة العقل، حجية العقل، وأهمية العقل، خطورة العقل، وثمراته وآثاره إلى إذن الله جعل هذا مدرك، وهذا شيء سيال موجود عند من؟ عند البشر، وأهل الاختصاص يستفيدون منه في ماذا؟ تنقيح موضوعات الأحكام الشرعية ومرونة الأحكام الشرعية، وبالتالي تنسحب على ما تفترضونه أشياء جديدة موضوعات جديدة. أبداً أبداً، لأن نعتقد أن لا توجد حادثة إلا ولله فيها حكم، ما في حادثة إلا ولله فيها حكم. قال: والجواب أن خلود التشريع الإسلامي وغناء عن كل تشريع مبني على أمور تالية. أولا حجية العقل في مجالات خاصة. اعترف القرآن والسنة بحجية العقل في مجالات خاصة مما يرجع إليه القضاء فيها، وقد بين مواضع ذلك في كتب أصول الفقه، فهناك موارد من الأحكام العقلية الكاشفة عن أحكام ماذا؟ شرعية. لأن كما قلنا والحكم العقلي أو الدليل العقلي ما هو؟ كل قضية عقلية أو عقلية يستنبط منها حكما شرعي. وقد بين في مواضع كذلك في كتب أصول الفقه، فهناك موارد من الأحكام العقلية الكاشفة عن أحكام شرعية كاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان. أي أحسنتم، أي الملازم لعدم ثبوت الحرم وجوب إلا ماذا؟ بالبيان. هذه حل إشكالية كبيرة، اللي ما يدري الله يعذر. انتهى بعد. بعد واستقلال بلزوم اجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية، مثلا شبهات تحريمية، ولزوم الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية، واستقلال بطاعة الأوامر الظاهرية تبع خبر الثقة فتوى الفقيد عن اللي. وذلك هناك بحث ماذا مجزية الأعمال، مجزية الأوامر الظاهرية عن الأوامر الواقعية، مجزية الأوامر الاضطرارية عن الأوامر الاختيارية. هذا بحث في علم في البحث في الدليل العقلي هم يدرس هناك بعد ذلك، مو بحثنا الآن. يقول ومن مصادق هذا الأصل قاعدة الأهم والمهم، أيضا تقديم الأهم والمهم. تذكرون هذا البحث والبحث في الترتب هناك والتزاحم، أحسن باب التزاحم. يقول توضيح ذلك يستفاد من القرآن الكريم بجلاء أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية كما تعلمون، وبما أن للمصالح والمفاسد درجات ومراتب عقد الفقهاء بابا لتزاحم الأحكام وتصادمها، مثل إنقاذ الغريق والعبور عن من ماذا من أرض مغصوبة، تقديم المهم على أو تقديم الأهم على المهم، لكن فيقدمون الأهم على المهم والأكثر مصلحة على الأقل منه. وقد أعان فتح هذا الباب على حل كثير من المشاكل الاجتماعية التي ربما يتهم الجاهل أنها تعرق الخطم المسلمين في معترك الحياة. وبما أن هذا البحث يرجع إلى علم أصول الفقه، نقتصر على هذا القدر ونختم الكلام بحديث عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام وهو يخاطب تلميذه هشام بن الحكم بقوله إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة بعد وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بس
من الأنبياء مفترض يكون الباب مفتوح يعني مغلوق على
سؤال الإشكال. هذا اللي ذكرنا قبل البداية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تشريع الاجتهاد، وهذا عصفا هم ذكرنا نوعا ما. الله سبحانه وتعالى أو من النعم الواضحة في مذهب أهل البيت أن باب الاجتهاد ماذا؟ مفتوح. وهذا ما ركز عليه أمة أهل البيت وجعلوا، بل في زمن أهل البيت هناك فقهاء ويستنبطون بإشراف من الأئمة، محمد المسلم، زرارة، جميل بن دراج، هشام بن سالم، هشام بن الحكم، غير فقهاء وعلماء وكذا، سواء في علم مستوى ومس في الأحكام الفقهية، حتى في الأحكام العقائدية، في الأحكام الأخرى وما شاكل ذلك، مجموع الدين فروعا وأصولا وفروعا. فالاجتهاد مفتوح، لا أنه ماذا والعياذ بالله مغلق، وبالتالي كما فعلت بعض الطوائف حصروها في أربع مذاهب ونسد باب كذا، بل وصل الأمر أنه بعضهم أصلا من بعد ذلك أي مذهب يطلع جديد أو أي مجتهد يطلع جديد أصلا لا يقبل رأيه إذا كان يعرفه، لا يأخذ بشهادة وشهادة أتباع، فينسد هذا الباب. بينما مذهب أهل البيت سلام الله عليه مستمر حيوية بركة جهودي علماءنا الفقهاء والحوزات العلمية لطول اجتهاد المحل. كما قلنا لهم اللي يقرأ تطور علم الأصول يعرف ماذا تطور، ماذا الاجتهاد عندنا، طبيعة الفتاوى، طبيعة كذا إلى آخر، تلقيح الأحكام، تلقيح الموضوعات، وهذا بحثهم درستم أنتم في علم الأصول. قال تشريع الاجتهاد إن من مواهب الله تعالى العظيمة على الأمة الإسلامية ما هو؟ تشريع الاجتهاد. وقد كان الاجتهاد مفتوحا بصورته البسيطة بين الصحابة والتابعين، كما أنه لم يزل مفتوحا بين أصحاب الأمة الطاهرين عليهم السلام. هناك فتاوى استنباطية عند مثلا كبار الفقهاء في مذهب مثل محمد المسلم وغيره، لو تتبعنا الروايات نجد عندهم فتاوى استنباطية، يعني هم استنبطوها يعني من خلال ما عندهم روايات أهل البيت، يعرف يستنبط، يحمل المقيد على المطلق على المقيد، الخاص على العام، كذا 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 كذا، يعرف إذا قال علة منصوصة علة غير منصوص، ويستنبط أحكام. وين تحت نظر من؟ نظر الأمة المعصومين، وتطور هذا إلى يومك هذا. قال: وقد جنت بعض الحكومات في المجتمعات الإسلامية حيث أقفلت باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع، وحرمت الأمة الإسلامية من هذه الموهبة العظيمة. يقول المقريزي عن العلماء العامة في خطط المقريزية في المجلد الثاني صفحة 344، يقول: استمرت ولاية القضاء الأربعة، اللي من مذهب الأربعة، مالك وابن حنبل وأبي حنيفة والشافعي، قضاتهم يعني اللي على مذهبهم حصروا في هذا، حتى لم يبقى في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذهب غير هذا. طبعا هو اللي يقصد مذهب السنة هو مذهب أهل البيت، واضح أصبح على كل عالم ويتكلم عن هذه المذاهب الأربعة اللي تحت إشراف الحكومات. غير هذه الأربعة وعودية، يقول: من تمذهب بغيرها وأنكر عليه ولم يول قاض. إذا ما يؤمن بالمذاهب الأربعة يقبل مثل الأوزاعي مثلا، عندهم واجد علماء وتيارات، لكن بعدين شعلها وين هم حصراها؟ الأربعة بس، ولا قبل الأربعة ما شاء الله عندهم من علماء هم ولهم مكانتهم وغيره، ومن بعدهم مذهب الأربعة عندهم علماء، لكن حصر وين؟ في هؤلاء. ولم يولى قاض ولا قبلت شهادة أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب. ومن بوادر الخير أن وقف غير واحد. يقول بعدين هم نفسهم علماء العامة درهوا خطورة الجمود على رأي من هؤلاء، فقبلوا مثلا كذا، جنوا عن ما صار انفتاح. يقول: ومن بوادر الخير أن وقف غير واحد من أهل النظام من علماء أهل السنة وقفة موضوعية، وحسوا بلزم فتح هذا الباب اللي فتح باب الاجتهاد يجب أن ننصر في هالمذاهب الأربعة بعد غلقه قرونا. شو حتى بعض المذاهب حتى في الطلاق والنكاح يحط هالقيد: زوجت فلان على فلان على مذهب أبي حنيفة، على مذهب قيدوها، لأن درجة في قيودهم كذا. واضح إن شاء الله، واضح هذا المطلب. على كل حال، أيضا من الأمور التي تساعد الإنسان على مسألة، لاحظوا إياي، على مسألة ماذا؟ على مسألة الاعتقاد بأن هناك مرونة في الأحكام الشرعية، وهناك إن صح التعبير قدرة على أن الأحكام الشرعية تستوعب جميع حاجات البشر، هو دور الحاكم الإسلامي. يعني هو الحاكم، يعني الحاكم الفقيه، يعني الفقيه هو الذي توفرت فيه جميع شرائط الفتية، وأصبح هذا يستطيع ماذا؟ أن يعالج كثير من القضايا بكون حاكم إسلامي، يستطيع، لكن في ضمن من؟ في ضمن دائرة الأحكام. هو يجيب الأحكام شرعية خاصة به ولا يبدأ، لا استغفر الله، لكن له القدرة على ماذا؟ كون فقيه وعنده الآليات، ويلاحظ المصلحة والمفسدة وغيره وغيره، وبتعبير مثلا يصل افترض إلى مسائل أخرى. الآن ما نريد الخوض الآن، ذا بحث مفصل في محله. يعني إذن للحاكم دور يشخص للأمة ما يصلحها وما يفسدها نتيجة الفهم العام للحقائق الدين، ما يجي شيء من عنده ولا يجيب شيء من عنده، لا يقبل هذا بدعة ولا يقبل ماذا؟ كلامه بحاله. من هنا هو ينقل كلمة للسيد الإمام علي رحمه الله، نقرأ، لأن هذا البحث ما رد إحنا نخوض، أنا بحث هو شائك بطبيعته ومفصل في محله. كتبت كتابات ودراسات حول دور الحاكم والفقيه، متى صلاحيته، مدى صلاحيته، واسعة ضيقة كذا، في كلام من هذه الجهة، لكن كجواب طرح نقرأ. قال: صلاحيات الحاكم الإسلامي، هذا الأمر الثالث. يقول: من الأسباب الباعثة على كون التشريع الإسلامي صالحا لحل المشاكل أنه منح للحاكم الإسلامي ماذا؟ كافة الصلاحيات المؤدية إلى حق التصرف المطلق في كل ما يراد صلاحية له. ممكن هذه مسألة هم خلافية، متى يعني الكلام وين؟ بمتعلق هذه الصلاحية، هل هي واسعة ضيقة؟ صارت معنى ولاية فقيه، صارت معنى حسبة، صارت معنى نيابة فقيه، نظريات متعددة على كل حال، وكل له دليل، ويتمتع مثل ما يتمتع به النبي صلى الله عليه وآله والإمام معصوم من النفوذ المطعمان من التصرف مو المقامات. في واحد يقول لا يعني حسن لا لا مو في مقامات النبي غلط، نبي معصوم الأمة معصومين، لكن هذا ليس بمعصوم، لكن على مستوى الصلاحية أعطي، مثل شلون الحين مثلا فقيه يثق بوكيل يعطي وكالة ماذا مطلقة في التصرف، يقول له أصلا أنت تقبض الخمس ولا تحتاج تراجعني فيه ولا تجيب شيء منه أصلا، تصرف فيه لأنه يثق فيه ويعرفه وكذا من هالباب، لا أن هذا الوكيل صار في مكانة وعظمة من المرجع. لا يصير شبه هني عندما احنا نعظم الحاكم والفقيه وكذا لا يعني انه اخذ وياي مقام من مقام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ابدا، ولكن يوضح هذا الحقيقه حتى سيد الامام يذكر هذا المعنى. يقول ويتمتع مثل ما يتمتع به النبي صلى الله عليه واله والامام المعصوم عليه السلام من النفوذ المطلق الا ما يعد من خصائصهما. قال المحقق النائين محققنا له كتاب اسمه تنبيه الأمة وتنزيه الملة في صفحة 97، يقول فوض هذا المزن معروف من العلماء والفقهاء الكبار يعني أستاذ سير الخوئي وعلماء آخرين صاحب نظريات في علم الصوت، طالما سمعتموها نظريات الميرزا النائيني وأبحاث الفقهية وكذا. يقول محقق النائين فوض إلى الحاكم الإسلامي وضع ما يراه لازما من المقررات لمصلحة الجماعة الإسلامية يعني وسد حاجاتها في إطار، شوف لاحظ وين، في إطار القوانين الإسلامية. هناك مادة خام واضحة عند الفقيه ما جاب شيء من عنده، لكن هو يستطيع ماذا أن يسوقها إطلاقا تقييدا كذا ويخدم بها من الأمة. والله نطلب من الفقيه نظام اقتصادي ينقذ البشر، نظام سياسي ينقذ البشر، نظام ثقافي ينقذ، نظام تعليمي، يقول نعم كل هذا موجود في الدين، الدين موجود، لكن على الفقيه القادر كيف يستنبط هذا المنهج وكيف يعطي ضوابطه وحدوده وشروطه وقيوده ويسعد البشرية. قال وهذا في تنبيه الأمة وتنزيه الملة صفحة 97. يقول وهناك كلمة قيمة للإمام من الخميني رحمه الله، نأتي بنص يقول إن الحاكم الإسلامي إذا نجح في تأسيس حكومة إسلامية في قطر من أقطار الإسلام أو في منطقة كل أو في مناطقه كلها وتوفرت فيه الشرائط والصلاحيات اللازمة هذا الحاكم، وخص بالذكر العلم الوسيع والعدل، يجب على المسلمين إطاعته وله من الحقوق والمناصب، هذا كلام سيد الإمام، وله من الحقوق والمناصب والولاية ما للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله من إعداد القوات العسكرية، شوف الصلاحيات، ودعمها بالتجنيد وتعيين الولاة وأخذ الضرائب وصرفها في محلها إلى غير ذلك. ثم يستدرك السيقول لا تصورها، وليس معنى ذلك أن الفقهاء والحكام الإسلاميين مثل النبي صلى الله عليه وآله والأمة عليه السلام في جميع الشؤون والمقامات أبدا، حتى الفضائل النفسانية والدرجات المعنوية فإن ذلك رأي تافه لا يركن إليه. هم الأمة خولوا هذا الفقيه لإنجاز هذه المهمة في زمن الغيبة الكبرى، إذ أن البحث إنما هو في الوظائف فقط المحولة إلى من؟ وياي المحولة إلى الحاكم. التفت لها النقطة أي ما لو قد توصل الفكرة. قال وليس معنى ذلك أن الفقهاء والحكام الإسلاميين مثل النبي صلى الله عليه وآله ولما عليه السلام في جميع الشؤون والمقامات حتى الفضائل النفسانية والدرجات المعنوية فإن ذلك رأي تافه لا يركن إليه، إذ أن البحث إنما في الوظائف المحولة إلى الحاكم الإسلامي والموضوع على من؟ على عاتقه، لا في المقامات المعنوية بعد والفضائل النفسانية، فإنهم يعني صلوات الله عليهم الأمة النبي والأمة صديق الزراء أيضا في هذا المضمار في درجة لا يدرك شأوهم ولا يشق لهم غبار حسب روائع نصوصهم وكلماتهم. هذا في كتاب السيد الإمام ولاية الفقيه المترجم صفحة 63 و66. هذا إذن واحدة من المنافذ لاستمرارية ومرونة من الدين الإسلامي وتغطية للحاجات، وهو وجود الفقيه الإسلامي الواقف على حقائق هذا الدين. الأمر الرابع الأحكام التي لها دور التحديد، هناك قواعد وقوانين هي أجعلها الشارع ماذا؟ قوانين مرنة واضح وتنطبق على جميع مثلا اللي هو مقاطع الحياة البشرية. شوف يقول الأحكام التي لها دور التحديد، يقول من الأسباب الموجبة لانطباق التشريع القرآني على جميع الحضارات ما هو؟ تشريعه لقوانين خاصة لها دور التحديد والرقابة بالنسبة إلى من؟ إلى عامة تشريعاته. فهذه القوانين الحاكمة تعطي لهذا الدين ماذا تعطيه؟ مرونة يماشي بها كل الأجيال والقرون. يقول سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. كثير من الأمور احنا ننفيها عن المؤمنين على المسلمين على البشر، ماذا ننفيها؟ بنفي قاعدة نفي الحرج أو قاعدة نفي الضرر أو كل شيء لك طار حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك حلا تعلم أنه حرق. ما شاء الله هذا واسع وما تميز بين قرن وقرن وبين كذا، هذا عظمة الدين. هذا كان في آية الحج في آية 78. ويقول سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، سورة البقرة الآية 173. ويقول سبحانه إلا ما اضطررتم إليه، ما اضطررتم إليه الأنعام آية 119. ويقول سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، النحل 106. يقول وما ورد حول النهي عن الضرر من الآيات لا ضرر ولا ضرار كما في الأحاديث لا ضرر في الدين، كلها تحدد التشريعات القرآنية بحدود الحرج والعسر والضرر. فلولا هذه التحديدات الحاكمة لما كانت الشريعة الإسلامية مماشية لجميع الحضارات البشرية. هذا إذن واجب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قاعدة لا ضرر ولا ضرار كذا إلى آخر. الأمر الخامس والأخير الاعتدال، يعني نفس الشريعة شريعة سمحة، الله يقول شريعة ماذا سمحة قابل التطبيق بسهولة. يعني بتعبير إذا الله حرم عليك شيء حلل لك أشياء، من ألف مشروبات حرم عليك مشروب مشروبين، قالك الخمر حرام لذا حرام، المأكولات حرام شيء لحمين لحم مثلا كذي. الأحكام الشرعية سهلة، صلوات هذه الصلوات ما تتغير ما من حضارة لحق، الصوم ما يتغير، بالعكس كل ما تقدمت الحضارات وجدوا عظمة وآثار الصلاة والصوم. يعني علماء غرب وأداكات غرب يصومون مع المسلمين 30 شهر، ليش؟ لأن وجدوا أن فعلا هذه 30 يوم تفلتر الإنسان من السموم اللي اكتسبها من الأكل طول سنة كاملة، ويصوموا يصوموا ناس يفرحوا أن يجي الصيام شهر رمضان مع الإنسان يصوموا ومسيح بعضهم حتى يمكن ما لدين يقول أصوم أنا كل النهار ماني باكل في الليل باكل إياك. أي لا يقولك آثار حتى الصلاة هذه لما يجوا يصلوا يشوف هذه الصلاة ماذا مفيدة كذا كذا، بغض النظر ما نجي أنا مودي نتابع الدين لأجل هذا الأمور. إحنا نقول ماذا؟ أن الدين بطبيعته في صلاته في صومه في حجه في زكاته في خمسه في أمور الأخرى كلها ماذا منسجم مع الطبيعة والفطرة اللي مستمر مع البشر، وهذا شيء واضح جدا. إذا شفت تشدد هنا وهناك هذا من المسلمين وليس من الإسلام، إذا شفت عنف هنا أو هناك هذا ليس من الإسلام بشيء، بل من المسلمين بعض المسلمين طبعا اللي هم يفهموا الناس بشكل خاطئ أو لا أصلا مغرضين، هم يريدوا شوه ماذا وراهم هناك تعيرهم أجندات أخرى وهناك وراهم أمور أخرى وناس آخرون هم يحثهم أو شجعوهم على مسألة أنه تشدد وكذا عشان تشوي صورة الدين مثل ما قضايا الآن داعش وغيرهم وغيرهم. إذن يقول الاعتدال في التشريع من الأسباب الموجبة لصلاح الإسلام ما هو؟ وياي للبقاء والخلود، كون تشريعات مبتنية على أساس الاعتدال موافقة للفطرة الإنسانية، فأخذت من الدنيا ما صح، لأنها الله يقول أنا أسعدك في الدنيا ما قال بس أسعدك في الآخرة وأحرم عليك وضيق عليك في الدنيا، لا لا أبدا، أنا راح أسعدك في الدنيا وأسعدك وين؟ في الآخرة. قال فأخذت من الدنيا ما هو لصالح العباد ومن الآخرة مثله، فكما ندب إلى العبادة ندب إلى طلب الرزق أيضا، بل ندب إلى ترويح النفس والتخلية بينها بين الذاتها بوجه مشروع. وقال الإمام علي عليه السلام للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي ربه، وساعة يرم فيها معاشه، وساعة يخلي بين نفسه ولذاتها المحللة. يعني هذا في نهج البلاغة باب الحكم رقم 390. هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث النبوة، بالنبوة العامة والنبوة الخاصة. يأتي إن شاء الله الباب السابع في الإمام الخلافة. عندنا كم دقيقة، ولكن بعد مطلب جديد وكذا نجعله إن شاء الله في الدرس المقبل، الباب السابع في الإمامة والخلافة، شنو رأس مطلب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.